بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. كلامنا إن شاء الله لا يزال حول المبحث الثاني، الترجيح من جهة المتن. وذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عدة وجوه في الترجيح من جهة المتن، وكنا بصدد الكلام حول التعارض بين دليلين، أحد الدليلين عام متفق على تخصيصه والآخر غير متفق على تخصيصه. فقدم الإمام ابن القيم، وهذا مذهب الجمهور، قدم العام الذي لم يتفق على تخصيصه على العام الذي اتفق على تخصيصه. قدم العام الذي لم يتفق على تخصيصه، على الذي لم يدخل فيه التخصيص، على العام الذي اتفق على تخصيصه. ومثلنا لذلك بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل طعامهم كله حل لنا أم ما أبيح لهم فقط؟ أما ما استحلوه من أكل الميتة أو لحم الخنزير أو الدم، فهذا بالإجماع خصصت به الآية، فأصبح هذا العام أمام العام الآخر الذي فيه قول الله تعالى: وما أهل لغير الله به هذا لم يدخله التخصيص. كل ما أهل به لغير الله هو محرم. فإذا تعارض العمومان أيهما يرجح؟ العام الذي لم يجمع العلماء على تخصيصه. أما ما أجمعوا على تخصيصه واتفقوا على تخصيصه فهذا يكون حجيته أضعف في أثناء التعارض. وبناء على ذلك حرم الإمام ابن القيم الطعام الذي أهل به لغير الله وإن كان من أهل الكتاب. يعني من سمى أو ذكر اسم وثن من الأوثان أو اسم طاغوت من الطواغيت، حتى ولو ذكر اسم نبي من الأنبياء يعبد من دون الله، فهذا والعياذ بالله لا يؤكل طعامه ولو كان الذي ذبحه من أهل الكتاب. الخامس أن يكون أحد الخبرين صريح الدلالة والخبر الآخر يحتمل الدلالة غير صريح، فيرجح الصريح على المحتمل، يرجح الصريح على المحتمل. ثم ذكر لذلك المؤلف مثالا قال: ومن أمثلة ذلك ما ذكره في مسألة كفارة من أتى أهله في رمضان المتقدمة. فقد رجح الإمام ابن القيم رواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع على غيره كما سبق. تذكرون الخبر حينما قال أبو هريرة: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت أهلكت؟ قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فهنا الرجل ذكر أنه أفطر جماعا لأنه جامع زوجته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة بالتدريج. فهنا هذا الخبر صريح ولا محتمل؟ صريح. لكن حديث أنس يقول، حديث الإمام مالك عن أبي هريرة، الإمام مالك لما روى الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه خبرا آخر، قال: أفطر رجل في رمضان، أفطر فلم يبين. فالإفطار هنا يحتمل، لكن في الحديث الأول الإفطار يحتمل أم صريح في الجماع؟ واضح. فقال الإمام ابن القيم: إن هذا صريح، وقوله أفطر مجمل، أفطر رجل في رمضان ده مجمل، أفطر كل شرب احتجم عند من يقول بأن الحجامة مفطرة جامع زوجته ده مجمل، لكن الحديث الآخر إيه؟ صريح. فأيهما يرجح؟ الصريح. قال: إن هذا صريح، حديث أبي هريرة صريح الذي وضح فيه. وقوله أفطر مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر، وقد فسرته رواية أخرى بأن فطره كان بالجماع فتعين الأخذ به. يبقى هنا حينما أنا عاوز أوضح مسألة، هذه قواعد نظرية ذكرنا لكم استدلال أهل العلم بأمثلة عملية. ليس الغرض أن نقوم بتحقيق كل مسألة على حدة، علشان يأتي بعض الإخوة ويقولون حديث طلق وحديث بصرة من الممكن أن نجمع بينهما. الغرض ليس تدريس الفروع، نحن لا ندرس الآن المسائل الفقهية لكي نحرر المسألة ونأتي بأقوال أهل العلم ونناقش ابن القيم، نناقش ابن القيم هل أصاب أم أخطأ، هذا ليس المقصود. وإنما المقصود القاعدة النظرية أتينا لا بتطبيق عملي. ولذلك لما جاء ابن القيم وقال هذا الحديث اتفق على رواية البخاري ومسلم، قلنا ولكن لم يروي البخاري. لكن الحديث لو كان قد اتفق على رواية البخاري ومسلم يبقى القاعدة ايه؟ مضطردة واضحة. فالهدف ليس تحرير المسائل. برضو اسئلة بتجيلي من بعض الاخوة بتتكلم في هذه المسألة. سؤال من اخت، هل يصح الجمع بين رواية طلق وابي هريرة رضي الله عنه في مس الذكر على وجه المس بشهوة والمس بغير شهوة؟ هذه مسائل تكلمنا فيها في الفقه. المجال ليس مجال تدريس فقه او تحرير المسائل، المجال مجال ايه؟ اننا نذكر القاعدة ونذكر التطبيق، نذكر القاعدة ونذكر التطبيق فقط، هذا هو المقصود. نكتفى من القاعدة، واخدين بالكم؟ ولذلك نذكر كما ذكرت لحضراتكم المظان موجود في جزء كذا، وبدأنا نقول عشان تكسر من الامثلة، ثم بعد ذلك قم انت بعمل بحث وحرر المسائل من ناحية الفقهية وناقش الامام ابن القيم براحتك، واخدين بالكم؟ يقول خامسها، قلنا ان المسألة الاخيرة اللي هي ترجيح الخبر الصريح على الخبر المحتمل، هذه ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن المجلد الثالث صفحة 272، وانظر امثلة اخرى في المصدر نفسه اللي هو تهذيب السنن الجزء الثالث صفحة 250 وصفحة 314 والجزء الرابع صفحة 98 وزاد المعاد الجزء الاول صفحة 287 والجزء الثاني من زاد المعاد صفحة 131 و133 و164 و171 و173 واعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 322 وما بعدها. معلش بقى عايزين بنقول نتائج الانتخابات، انا عارف ان انتم مسألة الارقام تعبانه شويه، عمال اقول لكم في ارقام. سادسها ان تكون دلالة احد الخبرين من قبيل المنطوق، ان تكون دلالة احد الخبرين من قبيل المنطوق والاخر من قبيل المفهوم. تفكرين لما كنا بنشرح قديما ايام دورة القواعد الحسان للامام السعد رحمة الله عليه، وشرحنا المنطوق والمفهوم انواع الدلالات، وهتأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى بتوسع ايضا في هذا الكتاب المعالم. كنا بنتكلم عن ان المنطوق ما دل عليه ايه؟ اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، مش كده؟ فعندي دلالة منطوق وعندي دلالة مفهوم، والمفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. طيب لو تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم ايهما يرجح؟ المنطوق طبعا، المنطوق، مش كده ولا لا؟ قال ان تكون دلالة احد الخبرين من قبيل المنطوق والاخر من قبيل المفهوم، فيقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. مثال قوله عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها، يعني سكاتها. وقول عليه الصلاة والسلام إلى البكر هنا تستأذن، ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. البكر تستأذن، ولي البنت البكر يستأذنها، لا يزوجها بدون إذنها، لا يجوز أن يزوج ابنته البكر بدون إذنها. وإن استأذنها في هذا الأمر فسكتت وصمتت يعلم أنها موافقة، وإذنها صماتها. طبعا لو قالت له أيوة بابا موافقة يبقى ما يقولها لازم تسكتي، لو ما سكتيش تبقى مش موافقة، ينفع الكلام ده؟ ما هي دي الظاهرية بقى الشديدة قوي، مش كده؟ يقولها لازم تسكتي، بسألك تاني لو سكتي تبقى موافقة، مش كده؟ ما ينفعش. وإذنها إيه؟ صمتها، لان البنت المفروض العذراء عندها حياء، يقول لك كحياء العذراء في خدرها. كان زمان ايام ان كان النساء نساء والبنات بنات، لكن احنا اصبحنا في زمن الان البنت هي اللي تيجي تقول لابوها، مش كده ولا ايه؟ دي لو ما جابتش العريس معاه يا جاي. واذنها صماتها، نسال الله تعالى يعني ان يوفق بنات المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد، وان يوفق الشباب المسلمين، لان للاسف التربيه اصبحت في هذا الزمان يعني اصبحنا مديرنا قوي، مديرنا على اعلى مستوى، ربنا يسلم. واذنها صماتها، وقول عليه الصلاه والسلام الايم احق بنفسها من وليها، يقصد السيد. الايم احق بنفسها من وليها، ده المنطوق، ان السيد احق بنفسها من وليها، يختار هي التي تختار. طيب كويس قوي، يفهم من هذا بمفهوم المخالفه الايم احق من الحديث لوحده، ان البكر ليست باحق بنفسها من وليها، يبقى وليها يزوجها بدون استئذانها. ده اللي الامام ابن القيم بيتكلم فيه ويناقش فيه. قال انه هو بقى انه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، وان يزوجها بابغض الخلق اليها اذا كان كفءا. ينفعش الكلام ده؟ قال والاحاديث التي احتججتم بها صريحه في ابطال هذا القول، وليس معكم اقوى من قوله الايم احق بنفسها من وليها. هذا انما يدل بطريق المفهوم، ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجه. المنازع ينازع في كون هل مفهوم المخالفه حجه اصلا؟ دي مساله خلافيه. مفهوم المخالفه هل هو حجه ولا مش حجه؟ دي مساله خلافيه. فبيقول لهم ايه؟ ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجه، ولو سلم انه حجه فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح. واخدين بالكم؟ زاد المعاد المجلد الخامس صفحه 98، وانظر اعلام الموقعين الجزء الرابع صفحه 342، وتهذيب السنن الجزء الاول صفحه 64 تهذيب السنن. طبعا الاشكال نشا من استدلال البعض بهذا الحديث على انه جعل الايم احق بنفسها من وليها، فعلم من ذلك ان ولي البكر ها احق بها من نفسها، مش كده ولا لا؟ قالوا والا لم يكن لتخصيص الايم بذلك معنى. نقول لا، المنطوق ايه؟ يرجح. وهذه مساله من المسائل اللي حدثت في زمان الناس اليوم ممن يدعي السلفيه، لان احنا لما بنتكلم مع ناس ممن لا يدعون السلفيه دول ممكن تقول له قال الله سبحانه وتعالى، يقول لك الفتوى تتغير بتغير الزمان، تقول له اجمعت العلماء، يقول لك هم رجال ونحن رجال. لكن الاشكال بيبقى مع مين؟ من اللي بيدعي السلفيه، لان اللي ما بيدعيش السلفيه الامر منتهي معاه. هتجيب له قال الله يقول لك يا عم الايات دي يحتج بها في القرن الايه؟ الاول من الهجره، دي ايات بتتكلم عن يعني الناس اللي هم، ما احنا عندنا مديرن في الدعوه الاسلاميه، في ناس مديرن، مش كده؟ لكن الاشكال ممن يدعي السلفيه، فجم في قضيه الخروج على الحاكم لو تذكرون، وجاء ياسر برهامي ومن معه، ده قديما قبل ما كانوا يبقوا سياسيين وحزبيين وقفوا مع السيسي وبتوع انتخابات، قبل كده كان بيقول لنا ايه؟ يجوز الخروج على الحاكم طالما لا يحكم بشرع الله، ويستدل على ذلك بحديث اسمعوا واطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. يبقى لو ما قدش بكتاب الله حكمه ايه؟ لا سمع ولا طاعه، صح؟ طالما قدش بالكتاب والسنه يسقط حقه في الطاعه، صح ولا غلط؟ ده بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ بالمفهوم، لان الحديث بيقول اسمعوا واطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب، لو ما قدكش بكتاب الله مسكوت عنه، ما قالش تعمل ايه. لكن في الاحاديث الاخرى الصريحه بقى المنطوق بيقول ايه؟ وشرائر ائمتكم الذين ايه؟ تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا افلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا. فجعل المانع من المنابذه الصلاه، وفي روايه ما اقاموا فيكم الصلاه، ولم يقل لا ما قادوكم بكتاب الله، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا المنطوق هنا ايه؟ ما صلوا، ما أقاموا فيكم الصلاة، كيف تجعل حديثا بيتكلم بالمنطوق تواجهه أنت بمفهوم إلا إن كنت تريد أن تجعل سبيل الله معوجة. والحديث الآخر لما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، مش كده ولا لا؟ قال إلا ولا وألا ننازع الأمر أهلا إلا أن إيه تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إبراهيم. يبقى اللي يسيب النصوص اللي بتتكلم عن إن الخروج لا يجوز إلا إن وجدنا كفرا صريحا عندنا فيه من الله إبراهيم، ساعة ما يتحقق هذا يبقى يجوز الخروج بشروطه برضه. المشكلة في إيه بقى؟ اللي يجي يروح رامي الأحاديث دي كلها ويقول لك ما قادكم بكتاب الله، تقول له طب ولو ما قدناش بكتاب الله، يقول لك خلاص ما هو باين اهو، باين منين؟ من مفهوم المخالفة اللي الإمام ابن القيم بيتكلم عليه. يبقى طالب العلم يعرف الفرق بين المنطوق وبين الإيه؟ مش أي حد. يا إخوانا حطوا في اعتباركم إن الاستدلال العلمي من النصوص ما هوش بالشبر ولا بيتقاس بدليل الجلبية، دي أصول وقواعد ورجوع إلى الراسخين في العلم. أما الرجوع إلى الراسخين في الجهل فلن يولد إلا الفتن وإلا الدمار وإلا الدماء. وانظروا إلى البلاد حولكم، ما يحدث في البلاد حولكم الآن أثر من آثار فتيا أهل الجهل الراسخين في الجهل العاملين بالهوى. أما فتاوى الراسخين في العلم فتؤدي إلى حماية الأمة وحماية شباب الأمة وصيانة الدماء وصيانة الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية اوعوا تفتكروا إن في الفتن بتبقى في دعوة مع الفتن، يعني الوقت فيه في ليبيا دعوة، دعوة إيه اللي في ليبيا؟ دعوة في سوريا؟ في مصر بعد 25 يناير كان عندنا دعوة؟ أدي إحنا الدعوة عندنا الآن، خلي بالكم في النازل الرسم البياني بينزل بالدعوة، والأيام القادمة ربنا يسلم سيحدث حظر على الدعوة السلفية. لماذا؟ لأن أصحاب الدعوة السلفية رأوا أن الدعوة لا تكفي فلا بد من الدخول في السياسة، فعوقبوا بحرمانهم حتى من الدعوة السلفية. واخدين بالكم؟ هتعاقبوا. ودائما الأمور ينظر إليها بالمآل، انظروا إلى مآلات الأمور والأعمال بالخواتيم. سلبنا المنابر الآن، واضح؟ الله أعلم. الأيام القادمة نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعل الدعوة في ارتفاع إن شاء الله. كما ترون المنابر سلبت منا، المنابر الجمعة. الله أعلم هل هذه الدروس ستستمر أم لا، هذه الدروس في المساجد ستستمر أم لا، رب العالمين أعلم. وإنما فعل منا هذا لأننا مش بنقول عايزين نجني الثمرة، كل المرة دي بجد مش هنسيبها لحد. كانت النتيجة ان البعض ما سابش السجن لحد والمساجد هنسيبها لكل الناس. واخدين بالكم؟ ربنا يسلم. نعود الى ما كنا بصدده. يقول بعد ذلك انتهينا من المبحث الثالث، نتكلم عن المبحث الثالث، الترجيح بحسب المدلول وهو الحكم. المدلول اللي هو يا شيخ وليد الحكم. هنشوف بقى الفرق بين الترجيح بحسب المدلول والترجيح بحسب المتن، هنشوف. قال وهو من وجوه، احدها في المرة السابقة كنا بننظر للمنطوق للمفهوم، مش كده ولا لا؟ بننظر للعام للخاص في المتن. المرة دي هننظر للحكم، هل هو حاضر ام مبيح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هننظر للحكم نفسه. واخدين بالكم؟ هل هو اثبات ولا نفي؟ حظر ولا اباحة؟ فيزي واحد صنرة ان شاء الله. قال وهو من وجوه، احدها ان يكون احد الخبرين حاضرا، يعني حاضر يعني مانع، والاخر مبيحا. عندي خبر بيحظر بيحرم والتاني بيبيح، فيرجح الامام ابن القيم الحاضر على المبيح، وده مذهب أكثر الفقهاء. واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى إلى آخره. قال ولأن الأخذ بالأحوط متعين، لأن الفعل إذا كان حراما ففي ارتكابه ضرر، وإن كان مباحا فلا ضرر في تركه، وقد سلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام. هي مسألة خلافية، ولكن مذهب الجمهور أكثر الفقهاء على تقديم الحاضر على المبيح. ولو تلاحظوا الإمام ابن القيم دايما أو معظم الأقوال يسير على مذهب الجمهور. قال ومن أمثلة ذلك ما جاء في مسألة ذبائح أهل الكتاب المتقدم، إذا ذكروا اسم غير الله عليها فقد رجح التحريم كما سبق من وجوه كثيرة، منها قوله يعني ذكرنا عارفين ان كان فيه ايه العموم الذي ايه اتفق على تخصيصه والعام الذي لم يتفق على تخصيصه. دليل اخر قال ان باب الذبائح على التحريم، الاصل في الابضاع والاصل في الذبائح الايه الحرمة، يعني الاصل في الابضاع، الابضاع اللي هي البضعة اللي هو المرأة، الاصل في الحرمة مش كده، لكن الاصل في الاطعمة الحل، والاصل في الذبائح الحرمة، لان ممكن تكون ميتة الا ما زكيتم مش كده ولا لا، لكن الفاكهة ممكن تاخدها تاكلها على طول، لكن الذبائح لا يجوز ان تأكلها الا ان زكيتها. فقال ان باب الذبائح على التحريم الا ما اباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلو قدر تعارض دليلي الحظر والاباحة لكان العمل بدليل الحظر اولى لثلاثة اوجه، احدها تأيده بالاصل الحاضر، الاصل فيه التحريم، الثاني انه احوط، الثالث ان الدليلين اذا تعارض تساقطا، واذا تساقطا نرجع الى اصل التحريم. شفت الادلة، شوف الاستدلال العلمي. هو هنا كان يناقش في احكام اهل الذمة قضية ذبائح اهل الكتاب لو ذكر عليها اسم غير الله كاسم المسيح او غيره، اتى بأدلة كثيرة من ضمنها ان باب الذبائح على الحظر والتحريم الا ما اباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلو تعارض دليل الحظر مع دليل الاباحة يرجح دليل الحظر. ليه؟ لثلاثة امور. الامر الاول تأيده بالاصل الحظر، ثانيا انه احوط، ثالثا ان الدليلين اذا تعارضا تساقطا، وحينئذ نرجع الى اصل التحريم. واضح؟ احكام اهل الذمة الجزء الاول صفحة 254، وانظر اعلام الموقعين الجزء الاول 367 والجزء الثاني 208 و322 و387. يبقى ده اول امر. الامر الثاني احنا بنتكلم عن ايه؟ الترجيح بحسب المدلول، تكلمنا في اول مسألة تقديم الحاضر على المبيح. ثانيا ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا، فيرجح الامام ابن القيم ما مدلوله الاثبات على ما مدلوله النفي، لان الذي نفى على حسب علمه والمثبت مقدم على النافي. ليه؟ لانه اضافة علم، زي ما ضربت لكم الامثال بان واحد يقول فلان موجود في المسجد والتاني يقول مش موجود والاثنين صادقين، اللي قال موجود شاف لكن اللي قال مش موجود كان مستخبي ورا العمود ولا كان في الغرفة المجاورة ولا شيء، مش كده ولا لا؟ قال ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا، فيرجح ما مدلوله الاثبات على ما مدلوله النفي، وهو قول جمهور اهل العلم. برضه هو قول جمهور اهل العلم. قال ومن أمثلة ذلك تقديمه حديث أبي هريرة في السجود في المفصل على حديث ابن عباس، فاكرينه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة، والحديث الآخر الذي يقول فيه أبو هريرة صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وسجد في إقرأ والانشقاق، فحديث أبي هريرة مثبت وحديث ابن عباس نافذ. فقال بعد تضعيفه لحديث ابن عباس، قال حتى لو صح خبر ابي قدامة عن ابن عباس يعني لوجب تقديم خبر ابي هريرة عليه. لماذا؟ قال لانه مثبت معه زيادة علم، والله اعلم. ارجع الى اعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 390، أمثلة أخرى في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 239 و364 و505 والجزء الثاني صفحة 66 و134 و185 273 291 297 310 تهذيب السنن الجزء الثاني صفحة 401 والجزء الرابع صفحة 98 شوف أمثلة قد إيه هتجد عندك ثراء في ثراء في الإيه الأمثلة العلمية التي تنطبق على هذه القواعد يعني أرجوك وألح في الرجاء احصرها هتنفعك وستفيدك بمشيئة الله تعالى في يوم ما هتجعلك تتدرب على الاستدلال والتعامل مع الأدلة المتعارضة نعم يربي فيك ملكة الملكة الفقهية ملكة الاستدلال ثالثها أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا عليها فيرجح الناقل يعني عندي دليل هذا الدليل موافق للبراءة الأصلية ودليل آخر ناقل عن البراءة الأصلية ومش قادر أرجح بأي سبيل من سبل المرجحات ماذا أفعل؟ الناقل عن البراءة الأصلية هو الأقوى ليه؟ لأني نقرأ كلام ابن القيم ونعلم قال ومن أمثلتي حديث طلق هل هو إلا بضعة منك؟ مع حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ هذان الحديثان المتقدمان حيث قدم ابن القيم حديث بصرة كما سبق لوجوه كثيرة منها قوله إن حديث طلق مبق على الأصل وحديث بصرة ناقل أقول هل هو إلا بضعة منك؟ هذا الأصل إنه ما ينقضش لكن حديث طلق من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن البراءة الأصلية صح ولا لا؟ لأن يكون إن مس الذكر لا ينقض ده البراءة الأصلية إن مفيش تكليف متى جاء التكليف في الحديث الآخر من مس ذكره فليتوضأ هذا خارج على البراءة مخالف للبراءة الأصلية لأني لو أخذت بالحديث الذي يوافق البراءة الأصلية وقدمته لو مفيش مرجحات أخرى والحديثين في نفس درجة الصحة لأن احنا عندنا أمور أخرى مرجحة لا تخيل لو الاثنين كانوا على مرتبة واحدة هنرجح أيهما الناقل ليه لأني لو قلت أرجح المبقي يبقى كانت عندي براءة أصلية في الأول ثم جاء حديث نقل ثم جاء حديث يرجعني للبراءة الأصلية تاني لكن لو خدت بالحديث الناقل يبقى أنا مشيت درجة واحدة بس واخدين بالكم ولا لأ واضحة المسألة يعني الحديث عندي حديث مبقي على البراءة الأصلية ما جابش حكم جديد لو خدت بيه يبقى معنى كده خدت بهذا الحديث يبقى معنى كده ان البراءة الأصلية جاء بعدها حكم مخالف ثم جاء حكم يرجعني للبراءة الأصلية تاني لكن لو خدت بالحديث اللي نقلني عن البراءة الأصلية يبقى انتقلت درجة واحدة وضحت المسألة ولا لا مركزين قال ابن القيم ان حديث طلق مبق على الأصل وحديث بصرة ناقل والناقل مقدم لان احكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه واخدين بالكم ناقلة مش هيجي الحديث ويبقي ويذكر لك نصوص تبقيك على البراءة الأصلية طب ما دام انت عارف البراءة الأصلية هيأتيك ده احكام جديدة ليه احكام موافقة ليها ليه سيسكت الشارع لان البراءة تكفي لكنه لابد وان ايه ينقلك عنها ان كان هناك حكم شرعي وانظر امثلة اخرى ده في تهذيب السنن الجزء الاول 135 وانظر أمثلة أخرى في المصدر نفسي الجزء الأول صفحة 51 والجزء الثالث صفحة 256 وارجع لزاد المعاد الجزء الثالث صفحة 374 والجزء الرابع صفحة 62 والخامس 143 و145 وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صفحة 186 رابعا أن يكون أحدهما قصد به بيان الحكم والآخر لم يقصد به بيان الحكم يعني بيقرر الواقع فيرجح ما قصد به بيان الحكم زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تسافر المرأة إلا مع محرم، مش كده ولا لا؟ إلا مع محرم. طيب، ويأتي حديث آخر يبين أنه سيأتي يوم على الأمة الإسلامية تسير الضعينة من الحيرة إلى أو لا إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. هذا الحديث يقول لك الله، حديث جميل قوي، أباح للمرأة الضعينة أن تسافر بدون محرم. يقول لك لا، ده ما أباحش، ده بيخبر عن الأمان الذي سيعيش الناس فيه. لكن هنا لا نذكر الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي ذكر فيه تحريم السفر للمرأة إلا مع محرم. واخدين بالكم ولا لا؟ هنا ده أنا جبت مثال من خارج، مثال ابن القيم ده بيقول إيه؟ هو بيقول رابعا أن يكون أحدهما قصد لي بيان الحكم زي تحريم السفر بدون محرم، والآخر لم يقصد به بيان الحكم وإنما قصد به إيه؟ الإخبار بواقع، فيرجح ما قصد به بيان الحكم، أما الإخبار بالواقع فلا يؤخذ منه حكم، مش كده؟ قال ومن أمثلة، وهذا جازم به كثير من الأصوليين، قال ومن أمثلة ذلك حديث بشر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لرجل في المقابر يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي ستيتيك، اللي هم ايه؟ ان علين اللذين كان يلبسهما من جلد بشعر وفيهم شيء من الايه؟ من الخيلاء ومشاكل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ألقي ستيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام عرفه خلعهما فرمى بهما. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يسير بين المقابر بالإيه؟ بالنعلين، مع حديث أنس إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا يعاليهم. يقول لك هو أجاز إن إيه؟ إن الناس تمشي بين المقابر بالنعال. قال لك سبحان الله. والحديث الثاني بيتكلم عن الإجازة أو التحريم ولا بيحكي واقع؟ بيحكي واقع، إن العبد لو وضع في القبر وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا يعاليه. ولا هؤلاء نفذوا السنة، ممكن يكونوا مخالفين للسنة ويسمع قرع النعال. فقدم ابن القيم حديث بشر فقال وأما معارضته، يعني حديث بشر بقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرعا يعاليه، فمعارضة فاسدة، فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبول والمشي بينها بالنعال، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه. هل الإخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول سيكون من أمتي نساء كاسيات عاريات يتحدث عن شعورهن كأنه كأسنمة البخت المائلة، ويتحدث صلى الله عليه وسلم عن أناس سيكون في أيديهم سياط يضربون بها الناس ويجلدون بها الناس، هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحدث عما سيقع في مستقبل الزمان هل هذا تقرير منه على هذا الواقع الكئيب؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ فيقول إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازي ولا تحريمي ولا حكمي، فكيف يعارض النهي الصريح به؟ كيف يعارض النهي الصريح به؟ يعني هو أصلا لا يدل على حكم شرعي، فكيف يعارض به الدليل الشرعي؟ واضح؟ ده بتهذيب السنن الجزء الرابع صفحة 345. وانظر أمثلة أخرى في المصدر نفسي اللي هو السنن، تهذيب السنن المجلد الأول صفحة 63 والمجلد الثالث صفحة 40 وزاد المعاد الجزء الثاني صفحة 421 والجزء الرابع من زاد المعاد 377 والجزء الخامس صفحة 49 وصفحة 257 وبدائع الفوائد الجزء الثاني صفحة 173 وأحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 667 و739 وتحفة المودود 46. خامسها والأخيرة بالنسبة للترجيح بالمدلول وهو الحكم، أن يكون أحد خبرين مشتملا على زيادة لم يذكرها الآخر فيرجح ما اشتمل على الزيادة، مثال حديث عائشة رضي الله عنها وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الواحدة كان فيها كم ركوع؟ ركوعان وسجدتان، لأن في الركعتين 4 ركعات و4 سجدات. واخدين بالكم؟ يعني بيقرأ مرة ويركع ويقوم ويقرأ ويركع ويقوم ثم يسجد. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. مع حديث أبي بكر قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى 2 ركعات. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، والحديث الثاني أخرجه البخاري. حديث أبي بكر قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعات. ذكر 2 ركعات بس ما ذكرش بالتفصيل. حديث عائشة بيّن أن في كل ركعة ركوعان. واخدين بالكم ولا لأ؟ في كل ركعة ركوعان. قال الإمام ابن القيم: وإن قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعا آخر زائدة على رواية من روى ركوعا واحدا فتكون أولى. وأنا أرى أن الخامس ده أولى بالمتن من أن يكون من باب الترجيح بحسب المدلول أو الحكم، والله أعلم. يعني المبحث الرابع الترجيح قلنا إيه؟ المسألة الخامسة في إعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 350. وانظر أمثلة أخرى في زاد المعاد الجزء الأول 259 والجزء الثاني 134 و330. المبحث الرابع الترجيح بحسب الأمور الخارجية من خارج النص، بقى لا في السند ولا في المتن ولا في الحكم، وإنما أمور خارجية. قال: وذلك من وجوه، أحدها أنه يرجح أحد الدليلين بموافقته للقرآن. يعني عندي حديثان تعارضا، أرجح واحدا منهما بإيه؟ بالقرآن الكريم. ولهذا قدم ابن القيم حديث عائشة رضي الله عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة المتقدم بموافقته للقرآن، فقال في بيان أوجه ترجيحه، في بيانه أوجه ترجيحه، قال: إن الله سبحانه فضل الذكر على الأنثى كما قال: وليس الذكر كالأنثى، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام. يبقى هنا الإمام ابن القيم هو ما رجحش بالقرآن، ده رجح بإيه؟ ها؟ بموافقة أصول الشريعة. واخدين بالكم ولا لأ؟ بأصول الشريعة، والله أعلم. زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 331. ثانيا أنه يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا وافقه دليل آخر من السنة. يبقى ينظر إلى دليل آخر من أدلة الإيه؟ السنة تعدد الدليل الأول. مثاله: ما ذكروا في مسألة الصيام يوم الشك فقد ساق الآثار المروية عن الصحابة في صومهم ليوم الشك. هنا بقى ما بيرجحش أحد الدليلين على الآخر دليل نبوي، لا، أدلة أقوال الصحابة هي أدلة، فأقوال الصحابة لما تعارضت رجحها بإيه؟ بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: مثال ما ذكره ابن القيم في مسألة صيام يوم الشك فقد ساق الآثار المروية عن الصحابة في صومهم ليوم الشك، وذكر الآثار المروية في نهيهم عن صيام يوم الشك، ثم قال في الترجيح بينها: فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم فهذه أولى، الأولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى. يبقى هنا نظر، يبقى الكلام هنا كان عن إيه؟ الأدلة اللي هي أقوال الصحابة، وإلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجة ويأتي من بعده أقوال الإيه؟ الصحابة. لكن زي ما قلنا إن المسائل إحنا بنتكلم عن الناحية النظرية، أما التطبيق فبنحاول نمثل له بهذه الأمثلة، لكن ليس معنى ذلك أن كل مثال من الأمثلة يكون إيه؟ مسلما لصاحبه، صح؟ الكلام ده موجود في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 49. وانظر أمثلة أخرى في المصدر نفسه المجلد الأول صفحة 231، يعني زاد المعاد، وتهذيب السنن المجلد الأول صفحة 400. وإلا احنا لو حاولنا نجيب أدلة كأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام هذه الاحاديث ترجح حديثا على حديث اخر متعارض، فهذا كثير جدا، مش كده؟ هذا كثير جدا، يعني تجد حديثان متعارضان، تجد حديثين متعارضين ولا تستطيع ان تجمع بينهما، فياتي حديث اخر كما حدث في حديث ابي رافع وابن عباس، ولان حديث ميمونه ذاتها مش كده ولا لا؟ قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير حرام. يقول ثالثها انه يرجح احد ابن القيم احد الخبرين على الاخر اذا عضده عمل الصحابه، اذا عضده عمل الصحابه. ومن امثلته حديث بصرى من مس ذكره فليتوضا، حيث قدمه على حديث طلق كما سلف لوجوه كثيره، منها موافقته لقول الصحابه، فقال انه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقد لقول اكثر الصحابه منهم عمر بن الخطاب وابنه وابو ايوب الانصاري وزيد بن خالد وابو هريره وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشه وام حبيبه وبصره بنت صفوان، وعن سعد بن ابي وقاص روايتان، وعن ابن عباس روايتان. الكلام ده في تهذيب السنن الجزء الاول صفحه 235. وانظر امثله اخرى في المصدر نفسي الجزء الاول صفحه 400 والجزء الثاني صفحه 312 والجزء الخامس صفحه 60 و389. زاد المعاد الجزء الاول 231 والجزء الثاني 134 واحكام اهل الذمه المجلد الثالث صفحه 456. قد يقول قائل طب منين بيجيبوا اقوال عمر وابنه وابي ايوب الانصاري والكلام ده؟ من كتب الايه؟ المصنفات، يعني المظان لاقوال الصحابه مسنده تجدوها فين؟ في مصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور، واخدين بالكم؟ غير ما فيه موجود في كتب السنن، لكن هذه المظان الكبرى اللي موجود فيها اقوال الصحابه والتابعين بكثره باسانيد مسنده، واخدين بالكم؟ رابعها انه يرجح احد الخبرين بموافقته لعمل اهل المدينه. وهذه المساله اليه ذهب اصحاب الشافعي واختاره ابو الخطاب الحنبلي وشيخ الاسلام ابن تيميه، وقال ابن تيميه وهو الصحيح في مذهب احمد وغيره، وجزم به الشيرازي والغزالي والامدي وابن الحاجب والسبكي وغيرهم، وهو الحق، لان اهل المدينه اعرف بمواقع التنزيل، وقيل لا يرجح به، واليه ذهب الحنفيه وجزم به ابن حزم والقاضي ابو يعلى وابن عقيل وابو محمد البغدادي من الحنابله، ومال اليه الشوكاني. خدوا بالكم، هل عمل اهل المدينه المقصود به اجتهادهم؟ لا طبعا، وانما عمل اهل المدينه الاشياء الوراثيه التي زي مساله الصاع والمد ومشاكل زي التي ورثوها عن مين؟ عن ابائهم من الصحابه، هي دي القضيه. فاهل المدينه المقصود بهم مش الاجتهادات، الامور زي مثلا يقولون هذا الاذان ورثناه بهذه الطريقه بهذا الاسلوب عن ابائنا، يبقى من الذي كان يؤذن؟ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمل الصحابه في المدينه اللي هي عاصمه الاسلام قبل التفرق، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما تيجي تقول عمل اهل المدينه مش الوقت، المقصود عمل اهل المدينه امتى؟ من الامام مالك. يبقى الامام مالك، ولذلك شيخ الاسلام ليه رساله نفيسه بعنوان صحة أصول أهل المدينة. فالكلام أما بنقول أهل المدينة وعمل أهل المدينة، ليس المقصود بعمل أهل المدينة المعاصر، وإنما عمل أهل المدينة أيام التابعين، لأن هؤلاء ورثوا أمورا عن أبائهم الصحابة، فليس الكلام عن الاجتهادات، وإنما القصد عن الأمور السنة العملية، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام العملية. يعني مثلا على سبيل المثال تيجي تقول لهم الصاع، قدر الصاع، اختلف اهل البصره وقدر الصاع، يجي لك واحد من الاكبر خد ده الصاع اللي كان ابويا بيقدم بيه الزكاه للنبي عليه الصلاه والسلام، حجه ولا مش حجه؟ او الصاع اللي كان جدي بيقدم بيه الزكاه للنبي عليه الصلاه والسلام، هو ده حجه ولا مش حجه؟ حجه. وضحت المساله؟ يبقى الكلام في اصول اهل المدينه من هذه الناحيه، وهذا سياتي ان شاء الله. قال إنه يرجح أحد الخبرين بموافقته لعمل أهل المدينة، مثاله حديث أبي سعيد رضي الله عنه الماء طهور لا ينجسه شيء، فقد قدمه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، من وجوه، منها أن حديث أبي سعيد قد عمل به أهل المدينة، فقال ابن القيم إنه موافق لعمل أهل المدينة قديما وحديثا، فإنه لا يعرف عن أحد منهم أنه حدد الماء بقلتين، وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي خلفا عن سلف، عملهم بترك التجديد في المياه، التحديد في المياه بترك تحديد المياه عمل نقلي خلفا عن سلف، فجرى مجرى نقلهم الصاع والمدة والأجناس، وترك أخذ الزكاة من الخضروات. يعني المدينة يقول لك إيه؟ ما كناش بندفع زكاة من الخضروات، هذا أخذناه عن أبائنا، يبقى هذا بالنقل الإيه؟ العمل المتواتر، وهذا هو الصحيح، ده كلام ابن القيم المحتج به من إجماعهم دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال. اللي يكون طريقه الاجتهاد والاستدلال ليس بحجة، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون. قال وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال، فإنهم وغيرهم فيه سواء، هم وغيرهم سواء في إيه؟ في الاجتهاد والاستدلال، وربما يرجح غيرهم عليهم ويرجحهم على غيرهم. فتأمل هذا الموضع، يبقى عرفت مذهب أهل المدينة إمتى يكون حجة؟ في القضايا النقلية عن آبائهم وأجدادهم، اللي هي السنة العملية اللي كان عليها مين؟ الصحابة الكرام. واخدين بالكم؟ هذا في تهذيب السنن الجزء الأول صفحة 64. وطبعا الحديث ده من الممكن، الحديثين دول ترجح حديثنا الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا لو عندنا ماء كتير أكثر من قلتين ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، على الحديثين طهور. الحديث الأول نقول له حكمك إيه؟ يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، خلاص، إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من النجاسات، ده بالإجماع. طيب إذا كان الماء قلتين اللي نحمل الخبر، ما أكثر من قلتين، طب لو كان أقل من قلتين؟ نعم، والتاني مفهوم كويس جدا، جميل. الحديث الاول منطوق، ما اقل من قلتين لم يحمل الخبث ولم يتنجس، هقول الماء طهور لا ينجسه شيء، ده حكمه المنطوق. طب الحديث التاني يقول اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى لو كان دون القلتين مسكوت عليه، هل يحمل الخبث ولا لا؟ ده المفهوم، وضحت القصة؟ ولذلك يقول لك طب ما حتى القائلين بالمفهوم نقول لهم ايه؟ المفهوم يصدق ولو بايه؟ باحد الصور، واحد الصور هنا هتكون ايه؟ اذا كان الماء ادنى من القلتين وتغير لونه او طعمه او رائحته من النجاسات نجس بالاجماع، صح؟ تنجس بالاجماع، تنطبق على الحاله دي، لان المفهوم لا عموم له، والكلام ده هيجي لما نتكلم عن الدلالات ونتكلم هل في العام والخصوص، هل العموم والخصوص من عوارض الألفاظ أصلا أم من عوارض المعنى تبعا؟ ولذلك هل المفهوم ودلالة الاقتضاء وهذه المفاهيم والدلالات فيها عموم ولا لا؟ كل الكلام ده حياتي لما نيجي نتكلم عن إيه؟ العموم والخصوص والدلالات بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله يعني أن ييسر الأمر حتى نصل إلى ختام الكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى. فهنا بيقول إيه؟ يقول خامسها أنه يرجح أحد الخبرين على الآخر بموافقته للقياس. احنا قلنا هنا ايه؟ بأمور خارجة، عمل أهل المدينة، عمل الصحابة، أقوال الصحابة، القياس. ومن أمثلته حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. بيكلم مين؟ الخامس، يرجح أحد الخبرين، يرجح أحد الخبرين على الآخر بموافقتي للقياس. وهذا ارتضاه الشافعي وجزم به أكثر الأصوليين. قال ومن أمثلته حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. الإزار ده في الايه؟ الكلام ده للمحرم في الحج، فليلبس سراويل، ما ملاقيش هيعمل ايه؟ يلبس بنطلون السروال. ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، مع حديث ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده صحيح ثابت صحيح، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. طبعا السؤال ده خلي بالكم الراجل بيسأله بيقول له بيسأل ما يترك المحرم من الثياب، يترك ايه؟ قال له لا يلبس القميص ولا البرنس ولا كذا ولا كذا، فأجابه بحيث ليس بعد إجابتي إجابة صلى الله عليه وسلم، كما سئل إن نركب البحر وليس معنا من الماء العذب إلا القليل، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ما هو الحل ميتته، زاده كذلك. فيقول هنا فقد قدم حديث الإمام ابن القيم، قدم حديث ابن عباس، قدم حديث ابن عباس على حديث ابن عمر من وجوه، منها أن القياس يعضده، فقال في بيان وجه ذلك، لأن الحديث الأول بيقول ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، الحديث الثاني قال إيه؟ فليلبس خفين وليقطعهما. طب نقطع الخفين ونفسد مالنا ونجعل الخفين تحت الكعبين، ولا نعمل بظاهر حديث ابن عباس؟ ابن القيم رجح حديث ايه؟ ابن عباس، وقال في بيان وجه ذلك هذا مقتضى القياس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الإزار والنعل. قال له ايه؟ من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ما قالش اقطعها، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، قال ولم يأمر بفتق السراويل، ما قالش فتقها مع انها مخيطة، مش كده ولا لا؟ لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس السراويل ما قالش فتقها ولا قطعها، مش كده ولا لا؟ ولهذا كان مذهب الأكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار، فكذلك الخف يلبس ولا يقطع ولا فرق بينهما. يبقى هنا عمل إيه؟ نظر إلى الحديث الأول فوجد فيه لبس السراويل عند عدم الإيه؟ الأذر، تمام؟ والأمر بلبس الخفين عند عدم الإيه؟ ها؟ النعلين، ولكن في الحديث الأول لم يأمر بفتق السراويل ولا بقطع النعلين، وفي الحديث الثاني أمر بماذا؟ بلبس السراويل وبقطع الخفين. فقال الحديث الأول يرجح على الحديث الثاني، لأن الحديث الأول والحديث الثاني بالنسبة للسراويل وحكمه حكم الخفين والنعلين، لماذا أبقى على هذين ولم يبقى على الخفين؟ طبعا هذا الكلام لا يسلم لابن القيم، من الممكن ان يناقش كلام ابن القيم، مش قرآن ولا سنة، ده مجتهد، بس احنا بنقول ان هنا الامام ابن القيم لجأ لدليل العقل وهو القياس للترجيح بين الادلة النقلية، ما قدمش العقل على الناقل، ده جعل عشان ما حدش يقول لك ده قدم العقل على الناقل، لا، او قدم القياس على النص، لا، ده استدل بالقياس في ترجيح دليل على دليل. وضحت الصورة ولا لا؟ وإلا ما كان لابن القيم الإمام السني أن يقدم معقولا على منقول، ولا أن يقدم قياسا على أثر، وإنما هو لما تعارض عنده وعند الفقهاء الحديثان ماذا فعل رحمة الله عليه؟ لجأ إلى الترجيح من خارج. وضحت المسألة؟ قد يسلم له وقد لا يسلم، وقلنا إن هذه المسائل ليست مسائل قيد التحقيق والدراسة لبيان الدليل القوي من الدليل الضعيف، لا، احنا هدفنا تطبيقات عملية على القواعد الأصولية في الترجيح، وقد يخفق العالم وقد يصيب، واضحين ولا لا؟ وهو في جميع الأحوال مأجور في الصواب وفي الخطأ، واضح؟ قال هذا في تهذيب السنن في المجلد الثاني صفحة 348، وانظر المصدر نفسه تهذيب السنن الجزء الأول صفحة 64، والجزء الثاني صفحة 312، والجزء الثالث صفحة 256 سادسها وآخرها، آخر كلام بقى في التعارض بين الأدلة النقلية، أنه يرجح أحد الخبرين بموافقة عمل أكثر الأمة، عمل الجمهور بقى، عمل أكثر الأمة، وجذب به جمهور الأصوليين. ولكن هذا الكلام يمنع منه بعض الناس، لأننا ما أمرنا بأن نأخذ برأي الأغلبية، مش كده ولا لا؟ ما أمرنا في الشرع بأن نأخذ برأي الأغلبية، لكنه هنا هو لم يأخذ برأي الأغلبية، وإنما عند التعارض. يعني أنا يعني مثلا سبيل المثال، لنفرض أن في مسألة لم أوفق إلى، وأنا رجل مجتهد، لم أوفق فيها إلى الاستدلال، ولا أستطيع أن، مسألة من المسائل لا أستطيع أن أستدل فيها، حرمت منحة الاستدلال في هذه المسألة، فحينئذ ألجأ إلى الأخذ بقول مين؟ الجمهور احتياطا، مش كده ولا لا؟ أخذ برأي أقول إيه؟ هم القوم الهشقى جالسون، صح؟ ما أنا هعمل إيه؟ ما أنا مش عارف أرجح، والأقوال تعرضت أمامي، هاجي أخذ برأي ابن حزم، ولا أخذ برأي الشوكاني، ولا أخذ برأي مين؟ ما أنا مش عارف أرجح، لو رجحت وأنا على قدر الترجيح ومتمكن من الترجيح خلاص، يبقى هذا حكمه الشرعي، وهذا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يبقى هذا ما آتاك الله إياه، وهذا في وسعك. لكن لم تستطع ولا لم يستبن لك أي الدليلين أقوى، فلا حرج عليك أن تأخذ برأي الجمهور. سعيد تقول طب أنا أخذ برأي الأحناف، ولا طب ما نأخذ برأي الجمهور في المسألة، مش كده ولا لا؟ فابن القيم لجأ إلى هذا، رجح أحد الخبرين بموافقة عمل أكثر الأمة. مثال حديث وائل ابن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، مع حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. المتقدم، الحديثين متقدمان، حيث قدم حديث وائل لوجوه. خلي بالكم ده هو هنا اختصر الكلام، ده ابن القيم أتى بخيلي ورجلي وأتى بأدلة في هذه القضية، يعني لا أعلمه، اثنين تحدث عن هذا الموضوع بتوسع إلا اثنين، ابن القيم والشيخ الألباني، وابن القيم في جهة والألباني في الجهة المقابلة، مش كده ولا لا؟ كما سأتي حينما نتحدث في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم أتى بالمسألة من وجوه عديدة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى، طبعا باختصار لأن المجال لا يتسع. فقال ابن القيم: إن أكثر الناس عليه، والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك، وأما قول ابن أبي داود إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. طبعا كلامه في إن قول أهل الحديث أراد به بعضهم، لا، ده معظم أهل الحديث على هذا الأمر كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى حينما نصل إلى الأمر. يبقى نحن هنا نعود إلى معالم أصول الفقه. نعم، العذر يا شيخ سامي، صح العدو زاد المعاد، الجزء الاول صفحة 231، صفحة 231 قبل اذان العشاء، بس نقول ايه ما كنا بصدد. يبقى احنا هنا رجع شرحنا، احنا كنا بنشرح ايه هنا؟ الترجيح اما ان يكون بين دليلين نقليين او بين عقليين او بين نقلين وعقلين، فان كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من ثلاثة اوجه، وصلناهم لاربعة، مش كده؟ الاول منها ما يتعلق بالسند، الثاني ما يتعلق بالمتن، الثالث ما يتعلق بايه؟ بالمدلول اللي هو الحكم، الرابع بامر الخارجي. قال: وان كان الترجيح بين عقليين فيكون من ثلاثه، او العقليين اللي هم ايه؟ الادله العقليه اللي هي القياس، يعني قياسان متعارضان. يبقى انا لما اجي، احنا كنا بنتكلم الادله النقليه كان التعارض بين ايه؟ بين الدليلين النقليين. طب الدليل النقلي بيتكون من ايه؟ سند ومتن ومدلول وامر خارجي، صح؟ طب القياس بيتكون من ايه؟ من اصل وفرع وعلة وحكم وامر خارجي، مش كده ولا لا؟ الفرع انا مش هيحدث في الفرع، ما الفرع ده اللي انا اصلا هديله الحكم، والحكم نفسه يبقى الكلام عندي في الاصل والايه والعلة. الترجيح بين الأقيسة المتعارضة هيكون بالنظر في الاصل وبالنظر في الايه في العلة، مش كده ولا لا؟ قال منها ما يعود الى الاصل، الثاني الى الفرع، هذا خطأ، الى العلة، والثالث الى امر خارجي.
الاذان ولا لسه؟
واضح. احنا طبعا عايزين نقول كلمة مهمة، لابد من ملاحظة امر هام، انه قد يكون مع احد الدليلين المتعارضين عدد من المرجحات وليس مرجحا واحدا. وشفتوا الكلام ده في حديث بصرة وحديث طلق، عدة مرجحات وليس مرجحا واحدا. فمثلا يكون هناك 7 مرجحات مع احد الدليلين، والدليل الثاني معاه 3 مرجحات، صح؟ يعني ممكن حديث زي حديث ابن عباس في الصحيحين، مش كده ولا لا؟ وحديث ابي رفاعة ها كان في السنن، ده لو كان صحيحا، ومع ذلك الحديث الاخر حديث ابي رفاعة شهد الواقعة، حديث ابن عباس لم يشهد الواقعة، يبقى هذا حديث مع مرجح. ولذلك العالم يجمع ده مع مرجح وده مع مرجح، ويبدأ المسألة بيعمل لها كأنها موازين، يحط في الكفة دي مرجح، طب الكفة دي فيها مرجحين، طب الكفة فيها ده 3، وضحت الكلام؟ فيقول لك ايه، فمثلا قد يكون مع احد الادلة 7 مرجحات والثاني معه 3 مرجحات، ومن ثم لابد من الموازنة بينهما، فقد تكون المرجحات القليلة اقوى من الكثيرة، رب مرجح يثقل عن مرجحات كثيرة، مش كده ولا لا؟ فقد قد دي يعني مش للتحقيق، فقد تكون المرجحات القليلة أقوى من الكثيرة. والضابط في هذا أننا نقول إننا نعمل المجتهد يعني بما يفيد استفادة الظن الأقوى، اللي يديني في الآخر ظن أقوى من التاني. فالمرجحات التي تفيد الظن الأقوى تقدم على التي تفيد ظن أضعف، فالمسألة مش 1+1=2، وإنما المرجح اللي يجعل قلب المجتهد يميل وعقله الى اعتقاد ان هذا الظن اقوى من هذا الظن. لان بتعامل مع ظنيات ولا مع يقينيات؟ لو مع يقينيات مفيش تعارض، التعارض بين الايه الظنيات، واخد بالك؟ ان شاء الله احنا بقي لنا في هذا الباب عشان نقف على الحكم والاحكام الشرعية والتكليفية، لان الباب ده كده خلص، بقي من فيه الكلام على المرجحات بين الأدلة العقلية، إذا تعارضت الأقيسة كيف يرجح العلماء قياسا على قياس آخر. لو اتكلمت فيه الآن بين الأذان والإقامة مش هلحق، ده محتاج نص ساعة إن شاء الله، فأخليه بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. كلامنا إن شاء الله لا يزال حول المبحث الثاني، الترجيح من جهة المتن. وذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عدة وجوه في الترجيح من جهة المتن، وكنا بصدد الكلام حول التعارض بين دليلين، احد الدليلين عام متفق على تخصيصه والاخر غير متفق على تخصيصه. فقدم الامام ابن القيم، وهذا مذهب الجمهور، قدم العام الذي لم يتفق على تخصيصه على العام الذي اتفق على تخصيصه، قدم العام الذي لم يتفق على تخصيصه على الذي لم يدخل فيه التخصيص على العام الذي اتفق على تخصيصه. ومثلنا لذلك بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، هل طعامهم كله حل لنا اما ابيح لهم فقط، اما ما استحلوه من اكل الميتة او لحم الخنزير او الدم فهذا بالاجماع خصصت به الآية. فأصبح هذا العام أمام العام الآخر الذي فيه قول الله تعالى وما أهل لغير الله به، هذا لم يدخله التخصيص، كل ما أهل به لغير الله هو محرم. فإذا تعارض العمومان أيهما يرجح؟ العام الذي لم يجمع العلماء على تخصيصه، أما ما أجمعوا على تخصيصه واتفقوا على تخصيصه فهذا يكون حجيته أضعف في أثناء التعارض. وبناء على ذلك حرم الإمام ابن القيم الطعام الذي أهل به لغير الله وإن كان من أهل الكتاب. يعني من سمى أو ذكر اسم وثن من الأوثان أو اسم طاغوت من الطواغيت، حتى ولو ذكر اسم نبي من الأنبياء يعبد من دون الله، فهذا والعياذ بالله لا يؤكل طعامه ولو كان الذي ذبحه من أهل الكتاب. الخامس أن يكون أحد الخبرين صريح الدلالة والخبر الآخر يحتمل الدلالة غير صريح، فيرجح الصريح على المحتمل، يرجح الصريح على المحتمل. ثم ذكر لذلك المؤلف مثالا قال: ومن أمثلة ذلك ما ذكره في مسألة كفارة من أتى أهله في رمضان المتقدمة، فقد رجح الإمام ابن القيم رواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع على غيره كما سبق. تذكرون الخبر حينما قال أبو هريرة: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت أهلكت؟ قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فهنا الرجل ذكر أنه أفطر جماعا لأنه جامع زوجته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة بالتدريج. فهنا هذا الخبر صريح ولا محتمل؟ صريح. لكن حديث أنس يقول، حديث الإمام مالك عن أبي هريرة، الإمام مالك لما روى الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه خبرا آخر، قال: أفطر رجل في رمضان، أفطر فلم يبين. فالإفطار هنا يحتمل، لكن في الحديث الأول الإفطار يحتمل أم صريح في الجماع؟ واضح. فقال الإمام ابن القيم: إن هذا صريح، وقوله أفطر مجمل، أفطر رجل في رمضان ده مجمل، أفطر كلب شرب احتجم عند من يقول بأن الحجامة مفطرة جامع زوجته ده مجمل، لكن الحديث الآخر إيه؟ صريح. فأيهما يرجح؟ الصريح. قال: إن هذا صريح، حديث أبي هريرة صريح الذي وضح فيه، وقوله أفطر مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر، وقد فسرته الرواية الأخرى بأن فطره كان بالجماع فتعين الأخذ به. يبقى هنا حينما أنا عاوز أوضح مسألة، هذه قواعد نظرية ذكرنا لكم استدلال أهل العلم بأمثلة عملية، ليس الغرض أن نقوم بتحقيق كل مسألة على حدة، علشان يأتي بعض الإخوة ويقولون حديث طلق وحديث بصرة من الممكن أن نجمع بينهما. الغرض ليس تدريس الفروع، نحن لا ندرس الآن المسائل الفقهية، لكي نحرر المسألة ونأتي بأقوال أهل العلم ونناقش ابن القيم، نناقش ابن القيم هل أصاب أم أخطأ، هذا ليس المقصود. وإنما المقصود القاعدة النظرية أتينا لا بتطبيق عملي. ولذلك لما جاء ابن القيم وقال هذا الحديث اتفق على رواية البخاري ومسلم، قلنا ولكن لم يروي البخاري. لكن الحديث لو كان قد اتفق على رواية البخاري ومسلم يبقى القاعدة ايه؟ مضطردة. واضح. فالهدف ليس تحرير المسائل. برضو اسئلة بتجيلي من بعض الاخوة بتتكلم في هذه المسألة، سؤال من اخت: هل يصح الجمع بين رواية طلق وابي هريرة رضي الله عنه في مس الذكر على وجه المس بشهوة والمس بغير شهوة؟ هذه مسائل تكلمنا فيها في الفقه، المجال ليس مجال تدريس فقه او تحرير المسائل، المجال مجال ايه؟ اننا نذكر القاعدة ونذكر التطبيق، نذكر القاعدة ونذكر التطبيق فقط، هذا هو المقصود، انك تفهم القاعدة. واخدين بالكم؟ ولذلك نذكر كما ذكرت لحضراتكم المضان موجود في جزء كذا، وبدأنا نقول عشان تكسر من الامثلة، ثم بعد ذلك قم انت بعمل بحث وحرر المسائل من ناحية الفقهية وناقش الامام ابن القيم براحتك. واخدين بالكم؟ يقول خامسها: قلنا ان المسألة الاخيرة اللي هي ترجيح الخبر الصريح على الخبر المحتمل. هذه ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن المجلد الثالث صفحة 272. وانظر امثلة اخرى في المصدر نفسه اللي هو تهذيب السنن الجزء الثالث صفحة 250 وصفحة 314 والجزء الرابع صفحة 98 وزاد المعاد الجزء الاول صفحة 287 والجزء الثاني من زاد المعاد صفحة 131 و 133 و 164 و 171 و 173 واعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 322 وما بعدها. معلش بقى عايزين بنقول نتائج الانتخابات. انا عارف ان انتم مسألة الارقام تعبانة شوية عمال اقول لكم في ارقام. سادسها ان تكون دلالة احد الخبرين من قبيل المنطوق، ان تكون دلالة احد الخبرين من قبيل المنطوق والاخر من قبيل المفهوم. تفكرين لما كنا بنشرح قديما ايام دورة القواعد الحسان للامام السعد رحمة الله عليه وشرحنا المنطوق والمفهوم انواع الدلالات، وهتأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى بتوسع ايضا في هذا الكتاب المعالم. كنا بنتكلم عن ان المنطوق ما دل عليه ايه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، مش كده؟ فعندي دلالة منطوق وعندي دلالة مفهوم، والمفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. طيب لو تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم ايهما يرجح؟ المنطوق طبعا، المنطوق مش كده ولا لا؟ قال ان تكون دلالة احد الخبرين من قبيل المنطوق والاخر من قبيل المفهوم، فيقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. مثال قوله عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها، يعني سكاتها. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا البكر هنا تستأذن، ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. البكر تستأذن، ولي البنت البكر يستأذنها، لا يزوجها بدون إذنها. لا يجوز أن يزوج ابنته البكر بدون إذنها. وإن استأذنها في هذا الأمر فسكتت وصمتت يعلم أنها موافقة، وإذنها صماتها. طبعا لو قالت له أيوة بابا موافقة يبقى ما يقول لها لازم تسكتي، لو ما سكتيش تبقى مش موافقة. ينفع الكلام ده؟ ما هي دي الظاهرية بقى الشديدة قوي، مش كده؟ يقول لها لازم تسكتي، بسألك تاني لو سكتي تبقى موافقة، مش كده؟ ما ينفعش. وإذنها إيه؟ صماتها. لأن البنت المفروض العذراء عندها حياء، يقول لك كحياء العذراء في خدرها. كان زمان ايام ان كان النساء نساء والبنات بنات، لكن احنا اصبحنا في زمن الان البنت هي اللي تيجي تقول لابوها، مش كده ولا ايه؟ دي لو ما جابتش العريس معاه يا جاي. واذنها صماتها. نسال الله تعالى يعني ان يوفق بنات المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد، وان يوفق الشباب المسلمين، لان للاسف التربيه اصبحت في هذا الزمان يعني اصبحنا مدرن قوي، مدرن على اعلى مستوى، ربنا يسلم. واذنها صماتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: الايم احق بنفسها من وليها، يقصد السيد. الايم احق بنفسها من وليها، ده المنطوق، ان السيد احق بنفسها من وليها، يختار هي التي تختار. طيب كويس قوي، يفهم من هذا بمفهوم المخالفة الايم احق من الحديث لوحده، ان البكر ليست باحق بنفسها من وليها، يبقى وليها يزوجها بدون استئذانها. ده اللي الامام ابن القيم بيتكلم فيه ويناقش فيه. قال انه هو بقى لي انه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفئا. ينفعش الكلام ده؟ قال: والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول، وليس معكم أقوى من قوله الأيم أحق بنفسها من وليها. هذا إنما يدل بطريق المفهوم. ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة. المنازع ينازع في كون هل مفهوم المخالفة حجة أصلا؟ دي مسألة خلافية. مفهوم المخالفة هل هو حجة ولا مش حجة؟ دي مسألة خلافية. فبيقول لهم ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة، ولو سلم أنه أنه حجة فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح. واخدين بالكم؟ زاد المعاد المجلد الخامس صفحة 98، وانظر إعلام المقطعين الجزء الرابع صفحة 342، وتهذيب السنن الجزء الأول صفحة 64 تهذيب السنن. طبعا الإشكال نشأ من استدلال البعض بهذا الحديث على أنه جعل الأيم أحق بنفسها من وليها، فعلم من ذلك أن ولي البكر أحق بها من نفسها، مش كده ولا لا؟ قالوا وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى. نقول لا، المنطوق إيه يرجح. وهذه مسألة من المسائل اللي حدثت في زمان الناس اليوم ممن يدعي السلفية، لأن احنا لما بنتكلم مع ناس ممن لا يدعون السلفية دول ممكن تقول له قال الله سبحانه وتعالى، يقول لك الفتوى تتغير بتغير الزمان، تقول له أجمعت العلماء، يقول لك هم رجال ونحن رجال. لكن الإشكال بيبقى مع مين؟ من اللي بيدعي السلفية. لأن اللي ما بيدعيش السلفية الأمر منتهي معاه، هتجيب له قال الله يقول لك يا عم الآيات دي يحتج بها في القرن الايه الأول من الهجرة، دي آيات بتتكلم عن يعني الناس اللي هم، ما احنا عندنا مدرن في الدعوة الإسلامية، في ناس مدرن مش كده؟ لكن الإشكال ممن يدعي السلفية. فجم في قضية الخروج على الحاكم لو تذكرون، وجاء ياسر برهامي ومن معه، ده قديما قبل ما كانوا يبقوا سياسيين وحزبيين وقفوا مع السيسي وبتوع انتخابات قبل كده، كان بيقول لنا ايه؟ يجوز الخروج على الحاكم طالما لا يحكم بشرع الله، ويستدل على ذلك بحديث اسمعوا واطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. يبقى لو ما قدش بكتاب الله حكمه ايه؟ لا سمع ولا طاعة، صح؟ طالما قدش بالكتاب والسنة يسقط حقه في الطاعة، صح ولا غلط؟ ده بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ بالمفهوم، لأن الحديث بيقول اسمعوا واطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب. لو ما قدكش بكتاب الله مسكوت عنه، ما قالش تعمل ايه. لكن في الاحاديث الاخرى الصريحة بقى المنطوق بيقول ايه؟ وشرائر ائمتكم الذين ايه؟ تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا افلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا. فجعل المانع من المنابذة الصلاة، وفي رواية ما اقاموا فيكم الصلاة، ولم يقل لا ما قادوكم بكتاب الله، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا المنطوق هنا ايه؟ ما صلوا، ما اقاموا فيكم الصلاة. فكيف تجعل حديثا بيتكلم بالمنطوق تواجهه انت بمفهوم الا ان كنت تريد ان تجعل سبيل الله معوجة؟ والحديث الاخر لما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، مش كده ولا لا؟ قال إلا ها ولا وألا ننازع الأمر أهلا إلا أن إيه؟ تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إبراهيم. يبقى اللي نسيب النصوص اللي بتتكلم عن إن الخروج لا يجوز إلا إن وجدنا كفرا صريحا عندنا فيه من الله إبراهيم، ساعة ما يتحقق هذا يبقى يجوز الخروج بشروطه برضه. المشكلة في إيه بقى؟ اللي يجي يروح رامي الأحاديث دي كلها ويقول لك ما قادكم بكتاب الله، تقول له طب ولو ما قدناش بكتاب الله؟ يقول لك خلاص ما هو باين اهو، باين منين؟ من مفهوم المخالفة اللي الإمام ابن القيم بيتكلم عليه. يبقى طالب العلم يعرف الفرق بين المنطوق وبين الإيه؟ مش أي حد. يا إخوانا حطوا في اعتباركم إن الاستدلال العلمي من النصوص ما هوش بالشبر ولا بيتقاس بدليل الجلبية، دي أصول وقواعد ورجوع إلى الراسخين في العلم. أما الرجوع إلى الراسخين في الجهل فلن يولد إلا الفتن وإلا الدمار وإلا الدماء. وانظروا إلى البلاد حولكم، ما يحدث في البلاد حولكم الآن أثر من آثار فتيا أهل الجهل الراسخين في الجهل. العاملين بالهوى أما فتاوى الراسخين في العلم فتؤدي إلى حماية الأمة وحماية شباب الأمة وصيانة الدماء وصيانة الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية اوعوا تفتكروا اللي في الفتن بتبقى في دعوة مع الفتن، يعني الوقت فيه في ليبيا دعوة، دعوة ايه اللي في ليبيا؟ دعوة في سوريا، في مصر بعد 25 يناير كان عندنا دعوة؟ ادي احنا الدعوة عندنا الان، خلي بالكم في النازل الرسم البياني بينزل بالدعوة، والايام القادمة ربنا يسلم سيحدث حظر على الدعوة السلفية. لماذا؟ لان اصحاب الدعوة السلفية رأوا ان الدعوة لا تكفي فلابد من الدخول في السياسة، فعوقبوا بحرمانهم حتى من الدعوة السلفية. واخدين بالكم؟ هتعاقبوا. ودائما الامور ينظر اليها بالمآل، انظروا الى مآلات الامور والاعمال بالخواتيم. سلبنا المنابر الان، واضح؟ الله اعلم. الايام القادمة نسأل الله تبارك وتعالى يعني ان يجعل الدعوة في ارتفاع ان شاء الله. كما ترون المنابر سلبت منا، المنابر الجمعة. الله اعلم هل هذه الدروس ستستمر ام لا، هذه الدروس في المساجد ستستمر ام لا، رب العالمين اعلم. وانما فعل منا هذا لاننا مش بنقول عايزين نجني الثمرة، كل المرة دي بجد مش هنسيبها لحد. كانت النتيجة ان البعض ما سابش السجن لحد، والمساجد هنسيبها لكل الناس. واخدين بالكم؟ ربنا يسلم. نعود الى ما كنا بصدده. يقول بعد ذلك انتهينا من المبحث الثاني، نتكلم عن المبحث الثالث، الترجيح بحسب المدلول وهو الحكم. المدلول اللي هو يا شيخ وليد الحكم. هنشوف بقى الفرق بين الترجيح بحسب المدلول والترجيح بحسب المتن، هنشوف. قال: وهو من وجوه، احدها في المرة السابقة كنا بننظر للمنطوق للمفهوم، مش كده ولا لا؟ بننظر للعام للخاص في المتن. المرة دي هننظر للحكم، هل هو حاضر ام مبيح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هننظر للحكم نفسه. واخدين بالكم؟ هل هو اثبات ولا نفي؟ حظر ولا إباحة؟ فيزي واحد صنرة إن شاء الله. قال: وهو من وجوه، أحدها أن يكون أحد الخبرين حاضرا. يعني حاضر يعني مانع، والآخر مبيحا. عندي خبر بيحظر بيحرم والتاني بيبيح، فيرجح الإمام ابن القيم الحاضر على المبيح، وده مذهب أكثر الفقهاء. واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، إلى آخره. قالوا: ولأن الأخذ بالأحوط متعين، لأن الفعل إذا كان حراما ففي ارتكابه ضرر، وإن كان مباحا فلا ضرر في تركه. وقد سلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الاحكام. هي مسألة خلافية، ولكن مذهب الجمهور اكثر الفقهاء على تقديم الحاضر على المبيح. ولو تلاحظوا الامام ابن القيم دايما او معظم الاقوال يسير على مذهب الجمهور. قال: ومن امثلة ذلك ما جاء في مسألة ذبائح اهل الكتاب المتقدم، اذا ذكروا اسم غير الله عليها فقد رجح التحريم كما سبق من وجوه كثيرة، منها قوله، يعني ذكرنا عارفين ان كان فيه ايه العموم الذي ايه اتفق على تخصيصه والعام الذي لم يتفق على تخصيصه. دليل اخر قال: ان باب الذبائح على التحريم، الاصل في الابضاع والاصل في الذبائح الايه الحرمة، يعني الاصل في الابضاع، الابضاع اللي هي البضع اللي هو المرأة، الأصل في الحرمة مش كده؟ لكن الأصل في الأطعمة الحل، والأصل في الذبائح الحرمة، لأن ممكن تكون ميتة إلا ما زكيتم، مش كده ولا لا؟ لكن الفاكهة ممكن تاخدها تاكلها على طول، لكن الذبائح لا يجوز أن تأكلها إلا إن زكيتها. فقال: إن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه. أحدها تأيده بالأصل الحاظر، الأصل، الأصل فيه التحريم. الثاني أنه أحوط. الثالث أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، وإذا تساقطا نرجع إلى أصل التحريم. شفت الأدلة، شوف الاستدلال العلمي. هو هنا كان يناقش في أحكام أهل الذمة قضية ذبائح أهل الكتاب لو ذكر عليها اسم غير الله كاسم المسيح أو غيره. أتى بأدلة كثيرة من ضمنها إن باب الذبائح على الحظر والتحريم إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو تعارض دليل الحظر مع دليل الإباحة يرجح دليل الحظر. ليه؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول تأيده بالأصل الحاظر، ثانيا أنه أحوط، ثالثا إن الدليلين إذا تعارضا تساقطا وحينئذ نرجع إلى أصل التحريم. واضح؟ أحكام أهل الذمة الجزء الأول صفحة 254، وانظر إعلام الموقعين الجزء الأول 367 والجزء الثاني 208 و322 و387. يبقى ده أول أمر. الأمر الثاني احنا بنتكلم عن ايه؟ الترجيح بحسب المدلول. تكلمنا في أول مسألة تقديم الحاضر على المبيح. ثانيا أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيرجح الإمام ابن القيم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي، لأن الذي نفى على حسب علمي والمثبت مقدم على النافي. ليه؟ لأنه إضافة علم. زي ما ضربت لكم الأمثال بأن واحد يقول فلان موجود في المسجد والتاني يقول مش موجود، والاثنين صادقين. اللي قال موجود شاف، لكن الآن مش موجود كان مستخبي ورا العمود ولا كان في الغرفة المجاورة ولا شيء، مش كده ولا لا؟ قال أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيرجح ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي، وهو قول جمهور أهل العلم. برضه هو قول جمهور أهل العلم. قال ومن أمثلة ذلك تقديمه حديث أبي هريرة في السجود في المفصل على حديث ابن عباس. فاكرينه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة. والحديث الآخر الذي يقول فيه أبو هريرة صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وسجد في إقرأ والانشقاق. فحديث أبي هريرة مثبت وحديث ابن عباس نافذ. فقال بعد تضعيفه لحديث ابن عباس، قال حتى لو صح خبر أبي قدامة عن ابن عباس يعني لوجب تقديم خبر أبي هريرة عليه. لماذا؟ قال لأنه مثبت معه زيادة علم، والله أعلم. ارجع إلى إعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 390. أمثلة أخرى في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 239 و364 و505 والجزء الثاني صفحة 66 و134 و185 273 291 297 310. تهذيب السنن الجزء الثاني صفحة 401 والجزء الرابع صفحة 98. شوف أمثلة قد إيه، هتجد عندك ثراء في الإيه؟ الأمثلة العلمية التي تنطبق على هذه القواعد. يعني أرجوك وألح في الرجاء احصرها، هتنفعك وستفيدك بمشيئة الله تعالى في يوم ما، هتجعلك تتدرب على الاستدلال والتعامل مع الأدلة المتعارضة. نعم، يربي فيك ملكة، الملكة الفقهية، ملكة الاستدلال. ثالثها أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة، أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا عليها، فيرجح الناقل. يعني عندي دليل، هذا الدليل موافق للبراءة الأصلية، ودليل آخر ناقل عن البراءة الأصلية ومش قادر أرجح بأي سبيل من سبل المرجحات، ماذا أفعل؟ الناقل عن البراءة الأصلية هو الأقوى. ليه؟ لأني نقرأ كلام ابن القيم ونعلم. قال: ومن أمثلته حديث طلق، هل هو إلا بضعة منك، مع حديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ. هذان الحديثان المتقدمان، حيث قدم ابن القيم حديث بصرة كما سبق لوجوه كثيرة، منها قوله إن حديث طلق مبق على الأصل، وحديث بصرة ناقل. أقول له: هل هو إلا بضعة منك؟ هذا الأصل إنه ما ينقضش، لكن حديث طلق من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن البراءة الأصلية، صح ولا لا؟ لأن يكون إن مس الذكر لا ينقض، ده البراءة الأصلية، إن ما فيش تكليف. متى جاء التكليف في الحديث الآخر؟ من مس ذكره فليتوضأ، هذا خارج على البراءة، مخالف للبراءة الأصلية. لأني لو أخذت بالحديث الذي يوافق البراءة الأصلية وقدمته، لو ما فيش مرجحات أخرى، والحديثين في نفس درجة الصحة، لأن احنا عندنا أمور أخرى مرجحة. لا، تخيل لو الاثنين كانوا على مرتبة واحدة، هنرجح أيهما؟ الناقل. ليه؟ لأني لو قلت أرجح المبقي، يبقى كانت عندي براءة أصلية في الأول، ثم جاء حديث نقل، ثم جاء حديث يرجعني للبراءة الأصلية تاني. لكن لو خدت بالحديث الناقل، يبقى أنا مشيت درجة واحدة بس. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضحة المسألة؟ يعني الحديث عندي حديث مبقي على البراءة الأصلية، ما جابش حكم جديد. لو خدت بيه يبقى معنى كده، خدت بهذا الحديث يبقى معنى كده ان البراءة الأصلية جاء بعدها حكم مخالف، ثم جاء حكم يرجعني للبراءة الأصلية تاني. لكن لو خدت بالحديث اللي نقلني عن البراءة الأصلية، يبقى انتقلت درجة واحدة. وضحت المسألة ولا لأ؟ مركزين؟ قال ابن القيم: إن حديث طلق مبق على الأصل، وحديث بصرة ناقل، والناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. واخدين بالكم؟ ناقلة، مش هيجي الحديث ويبقي ويذكر لك نصوص تبقيك على البراءة الأصلية. طب ما دام أنت عارف البراءة الأصلية، هيجي ده أحكام جديدة ليه؟ أحكام موافقة ليها ليه؟ سيسكت الشارع، لأن البراءة تكفي، لكنه لابد وأن إيه؟ ينقلك عنها إن كان هناك حكم شرعي. وانظر أمثلة أخرى، ده في تهذيب السنن الجزء الأول 135. وانظر أمثلة أخرى في المصدر نفسي، الجزء الأول صفحة 51، والجزء الثالث صفحة 256. وارجع لزاد المعاد، الجزء الثالث صفحة 374، والجزء الرابع صفحة 62، والخامس 143 و 145، وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صفحة 186. رابعا: أن يكون أحدهما قصد به بيان الحكم، والآخر لم يقصد به بيان الحكم، يعني بيقرر الواقع، فيرجح ما قصد به بيان الحكم. زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تسافر المرأة إلا مع محرم، مش كده ولا لا؟ إلا مع محرم. طيب، ويأتي حديث آخر يبين أنه سيأتي يوم على الأمة الإسلامية تسير الضعينة من الحيرة إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. هذا الحديث يقول لك الله، حديث جميل قوي، أباح للمرأة الضعينة أن تسافر بدون محرم. يقول لك لا، ده ما أباحش، ده بيخبر عن الأمان الذي سيعيش الناس فيه، لكنه هنا لا نذكر الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي ذكر فيه تحريم السفر للمرأة إلا مع محرم. واخدين بالكم ولا لأ؟ هنا ده أنا جبت مثال من خارج، مثال ابن القيم ده بيقول إيه؟ هو بيقول رابعا: أن يكون أحدهما قصد لي بيان الحكم، زي تحريم السفر بدون محرم، والآخر لم يقصد به بيان الحكم، وإنما قصد به إيه؟ الإخبار بواقع، فيرجح ما قصد به بيان الحكم، أما الإخبار بالواقع فلا يؤخذ منه حكم، مش كده؟ قال: ومن أمثلة، وهذا جازم به كثير من الأصوليين. قال: ومن أمثلة ذلك حديث بشر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال لرجل في المقابر: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألقي سبتيتيك، اللي هم ايه؟ إن علين اللذين كان يلبسهما من جلد بشعر وفيهم شيء من الإيه؟ من الخيلاء وما شاكل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام عرفه، خلعهما فرمى بهما. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يسير بين المقابر بالإيه؟ بالنعلين، مع حديث أنس: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. يقول لك هو أجاز إن إيه؟ إن الناس تمشي بين المقابر بالنعال. قال لك سبحان الله. والحديث الثاني بيتكلم عن الإجازة أو التحريم ولا بيحكي واقع؟ بيحكي واقع، إن العبد لو وضع في القبر وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالي. ولا هؤلاء نفذوا السنة، ممكن يكونوا مخالفين للسنة ويسمع قرع النعال. فقدم ابن القيم حديث بشر فقال: وأما معارضته، يعني حديث بشر بقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالي، فمعارضة فاسدة، فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع، وهو سماع الميت قرع نعال الحي، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبول والمشي بينها بالنعال، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه. هل الإخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول سيكون من أمتي نساء كاسيات عاريات يتحدث عن شعورهن كأنه كأسنمة البخت المائلة، ويتحدث صلى الله عليه وسلم عن أناس سيكون في أيديهم سياط يضربون بها الناس ويجلدون بها الناس، هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحدث عما سيقع في مستقبل الزمان، هل هذا تقرير منه على هذا الواقع الكئيب؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ فيقول: إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازي ولا تحريمي ولا حكمي، فكيف يعارض النهي الصريح به؟ كيف يعارض النهي الصريح به؟ يعني هو أصلا لا يدل على حكم شرعي، فكيف يعارض به الدليل الشرعي؟ واضح؟ ده بتهذيب السنن الجزء الرابع صفحة 345. وانظر أمثلة أخرى في المصدر نفسي اللي هو السنن، تهذيب السنن، المجلد الأول صفحة 63، والمجلد الثالث صفحة 40، وزاد المعاد الجزء الثاني صفحة 421، والجزء الرابع من زاد المعاد 377، والجزء الخامس صفحة 49، وصفحة 257، وبدائع الفوائد الجزء الثاني صفحة 173، وأحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 667 و739، وتحفة المودود 46. خامسها والأخيرة بالنسبة للترجيح بالمدلول وهو الحكم، أن يكون أحد الخبرين مشتملا على زيادة لم يذكرها الآخر فيرجح ما اشتمل على الزيادة. مثال حديث عائشة رضي الله عنها وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الواحدة كان فيها كم ركوع؟ ركوعان وسجدتان، لأن في الركعتين 4 ركعات وأربع سجدات. واخدين بالكم؟ يعني بيقرأ مرة ويركع ويقوم ويقرأ ويركع ويقوم ثم يسجد. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. مع حديث أبي بكر قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى 2 ركعات. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، والحديث الثاني أخرجه البخاري. حديث أبي بكر قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعات. ذكر 2 ركعات بس ما ذكرش بالتفصيل. حديث عائشة بيّن أن في كل ركعة ركوعان، واخدين بالكم ولا لأ؟ في كل ركعة ركوعان. قال الإمام ابن القيم: وإن قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعا آخر زائدة على رواية من روى ركوعا واحدا فتكون أولى. وأنا أرى أن الخامس ده أولى بالمتن من أن يكون من باب الترجيح بحسب المدلول أو الحكم، والله أعلم يعني. المبحث الرابع الترجيح قلنا إيه؟ المسألة الخامسة في أعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 350. وانظر أمثلة أخرى في زاد المعاد الجزء الأول 259 والجزء الثاني 134 و330. المبحث الرابع الترجيح بحسب الامور الخارجية من خارج النص بقى، لا في السند ولا في المتن ولا في الحكم، وانما امور خارجية. قال وذلك من وجوه، احدها انه يرجح احد الدليلين بموافقته للقرآن. يعني عندي حديثان تعارضا، ارجح واحدا منهما بايه؟ بالقرآن الكريم. ولهذا قدم ابن القيم حديث عائشة رضي الله عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة المتقدم بموافقته للقرآن، فقال في بيان اوجه ترجيحه، في بيانه اوجه ترجيحه، قال ان الله سبحانه فضل الذكر على الانثى كما قال وليس الذكر كالانثى، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الاحكام، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالانثيين في الشهادة والميراث والدية، فكذلك الحقت العقيقة بهذه الاحكام. يبقى هنا الامام ابن القيم هو ما رجحش بالقرآن، ده رجح بايه؟ ها؟ بموافقة اصول الشريعة. واخدين بالكم ولا لا؟ باصول الشريعة، والله اعلم. زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 331. ثانيا انه يرجح احد الدليلين على الاخر اذا وافقه دليل اخر من السنة، يبقى ينظر الى دليل اخر من ادلة الايه؟ السنة تعدد الدليل الاول. مثاله ما ذكروا في مسألة الصيام يوم الشك، فقد ساق الاثار المروية عن الصحابة في صومهم ليوم الشك. وهنا بقى ما بيرجحش احد الدليلين على الاخر دليل نبوي، لا، ادلة اقوال الصحابة بها ادلة، فاقوال الصحابة لما تعارضت رجحها بايه؟ ده حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. قال مثاله ما ذكره ابن القيم في مسألة صيام يوم الشك، فقد ساق الاثار المروية عن الصحابة في صومهم ليوم الشك، وذكر الاثار المروية في نهيهم عن صيام يوم الشك، ثم قال في الترجيح بينها فهذه الاثار ان قدر انها معارضة لتلك الاثار التي رويت عنهم في الصوم فهذه اولى، الاولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى. يبقى هنا نظر، يبقى الكلام هنا كان عن ايه؟ الادلة اللي هي اقوال الصحابة، والا قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجة، ويأتي من بعده اقوال الايه؟ الصحابة. لكن زي ما قلنا ان المسائل احنا بنتكلم عن الناحية النظرية، اما التطبيق فبنحاول نمثل له بهذه الامثلة، لكن ليس معنى ذلك ان كل مثال من الامثلة يكون ايه؟ مسلما لصاحبه. صح؟ الكلام ده موجود في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 49. وانظر امثلة اخرى في المصدر نفسه المجلد الاول صفحة 231 عن زاد المعاد، وتهذيب السنن المجلد الاول صفحة 400. وإلا احنا لو حاولنا نجيب ادلة كاحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الاحاديث ترجح حديثا على حديث اخر متعارض، فهذا كثير جدا، مش كده؟ هذا كثير جدا، يعني تجد حديثان متعارضان، تجد حديثين متعارضين ولا تستطيع ان تجمع بينهما، فيأتي حديث اخر. فكما حدث في حديث ابي رافع وابن عباس، ولان حديث ميمونة ذاتها، مش كده ولا لا؟ قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير حرام. يقول ثالثها انه يرجح ابن القيم احد الخبرين على الاخر اذا عاضده عمل الصحابة، اذا عضده عمل الصحابة. ومن امثلته حديث بصرة من مس ذكره فليتوضا، حيث قدمه على حديث طلق كما سلف لوجوه كثيرة، منها موافقته لقول الصحابة، منها موافقته لقول الصحابة، فقال انه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقد لقول اكثر الصحابة، منهم عمر ابن الخطاب وابنه وابو ايوب الانصاري وزيد ابن خالد وابو هريره وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشه وام حبيبه وبصره بنت صفوان، وعن سعد بن ابي وقاص روايتان، وعن ابن عباس روايتان. الكلام ده في تهذيب السنن الجزء الاول صفحه 235. وانظر امثله اخرى في المصدر نفسه الجزء الاول صفحه 400، والجزء الثاني صفحه 312، والجزء الخامس صفحه 60 و389. زاد المعاد الجزء الاول 231 والجزء الثاني 134، واحكام اهل الذمه المجلد الثالث صفحه 456. قد يقول قائل طب منين بيجيبوا اقوال عمر وابنه وابي ايوب الانصاري والكلام ده؟ من كتب الايه؟ المصنفات، يعني المضان لاقوال الصحابه مسنده تجدوها فين؟ في مصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور. واخدين بالكم؟ غير ما فيه موجود في كتب السنن، لكن هذه المضان الكبرى اللي موجود فيها اقوال الصحابه والتابعين بكثره باسانيد مسنده. واخدين بالكم؟ رابعها انه يرجح احد الخبرين بموافقته لعمل اهل المدينه. وهذه المساله اليه ذهب اصحاب الشافعي، واختاره ابو الخطاب الحنبلي وشيخ الاسلام ابن تيميه. وقال ابن تيميه وهو الصحيح في مذهب احمد وغيره، وجزم به الشيرازي والغزالي والامدي وابن الحاجب والسبكي وغيرهم، وهو الحق، لان اهل المدينه اعرف بمواقع التنزيل، وقيل لا يرجح به. واليه ذهب الحنفيه وجزم به ابن حزم والقاضي ابو يعلى وابن عقيل وابو محمد البغدادي من الحنابله، ومال اليه الشوكاني. خدوا بالكم، هل عمل اهل المدينه المقصود به اجتهادهم؟ لا طبعا، وانما عمل اهل المدينه الاشياء الوراثيه التي زي مساله الصاع والمد ومشاكل زي التي ورثوها عن مين؟ عن ابائهم من الصحابه، هي دي القضيه. فاهل المدينه المقصود بهم مش الاجتهادات، الامور زي مثلا يقولون هذا الاذان ورثناه بهذه الطريقه بهذا الاسلوب عن ابائنا، يبقى من الذي كان يؤذن؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمل الصحابة في المدينة اللي هي عاصمة الإسلام قبل التفرق. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ما تيجي تقول عمل أهل المدينة مش الوقت، المقصود عمل أهل المدينة إمتى؟ من الإمام مالك. يبقى الإمام مالك، ولذلك شيخ الإسلام ليه رسالة نفيسة بعنوان صحة أصول أهل المدينة. فالكلام أما بنقول أهل المدينة وعمل أهل المدينة، ليس المقصود بعمل أهل المدينة المعاصر، وإنما عمل أهل المدينة أيام التابعين، لأن هؤلاء ورثوا أمورا عن أبائهم الصحابة. فليس الكلام عن الاجتهادات، وإنما القصد عن الأمور السنة العملية، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام العملية. يعني مثلا على سبيل المثال تيجي تقول لهم الصاع، قدر الصاع، اختلف أهل البصرة وقدر الصاع. يجي لك واحد من الأفضل، خد ده الصاع اللي كان ابويا بيقدم بيه الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، حجة ولا مش حجة؟ او الصاع اللي كان جدي بيقدم بيه الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو ده حجة ولا مش حجة؟ حجة. وضحت المسألة؟ يبقى الكلام في اصول اهل المدينة من هذه الناحية، وهذا سيأتي ان شاء الله. قال انه يرجح احد الخبرين بموافقته لعمل اهل المدينة، مثاله حديث ابي سعيد رضي الله عنه الماء طهور لا ينجسه شيء، فقد قدمه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. من وجوه، منها ان حديث ابي سعيد قد عمل به اهل المدينه، فقال ابن القيم انه موافق لعمل اهل المدينه قديما وحديثا، فانه لا يعرف عن احد منهم انه حدد الماء بقلتين، وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي خلفا عن سلف. عملهم بترك التجديد في المياه، التحديد في المياه، بترك تحديد المياه عمل نقلي خلفا عن سلف، فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والاجناس، وترك اخذ الزكاة من الخضروات. يعني المدينة يقول لك ايه؟ ما كناش بندفع زكاة من الخضروات، هذا اخذناه عن ابائنا. تبقى هذا بالنقل الايه؟ العمل المتواتر، وهذا هو الصحيح. ده كلام ابن القيم المحتج به من اجماعهم، دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال. اللي يكون طريقه الاجتهاد والاستدلال ليس بحجه، لانهم بشر يصيبون ويخطئون. قال وهذا هو الصحيح المحتج به من اجماعهم، دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال، فانهم وغيرهم فيه سواء، هم وغيرهم سواء في ايه؟ في الاجتهاد والاستدلال. وربما يرجح غيرهم عليهم ويرجحهم على غيرهم. فتامل هذا الموضع، يبقى عرفت مذهب اهل المدينه امتى يكون حجه؟ في القضايا النقليه عن ابائهم واجدادهم، اللي هي السنه العمليه اللي كان عليها مين؟ الصحابه الكرام. واخدين بالكم؟ هذا في تهذيب السنن الجزء الاول صفحة 64. وطبعا الحديث ده من الممكن الحديثين دول ترجح حديثا الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا لو عندنا ماء كتير اكتر من قلتين ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته على الحديثين طهور. الحديث الاول نقول له حكمك ايه؟ يقول الماء طهور لا ينجسه شيء خلاص، الا ما غير لونه او طعمه او رائحته من النجاسات، ده بالاجماع. طيب اذا كان الماء قلتين اللي نحمل الخبر ما اكتر من قلتين، طب لو كان اقل من قلتين؟ نعم، والتاني مفهوم كويس جدا جميل. الحديث الاول منطوق، ما اقل من قلتين لم يحمل الخبث ولم يتنجس، هقول الماء طهور لا ينجسه شيء، ده حكمه المنطوق. طب الحديث الثاني يقول اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى لو كان دون القلتين مسكوت عليه، هل يحمل الخبث ولا لا؟ ده المفهوم. وضحت القصه؟ ولذلك يقول لك طب ما حتى القائلين بالمفهوم نقول لهم ايه؟ المفهوم يصدق ولو بايه؟ باحد الصور. واحد الصور هنا هتكون ايه؟ اذا كان الماء ادنى من القلتين وتغير لونه او طعمه او رائحته من النجاسات نجس بالاجماع، صح؟ تنجس بالاجماع تنطبق على الحاله دي، لان المفهوم لا عموم له. والكلام ده هيجي لما نتكلم عن الدلالات ونتكلم هل في العام والخصوص، هل العموم والخصوص من عوارض الالفاظ اصلا ام من عوارض المعنى تبعا؟ ولذلك هل المفهوم ودلاله الاقتضاء وهذه المفاهيم والدلالات فيها عموم ولا لا؟ كل الكلام ده هياتي لما نيجي نتكلم عن ايه؟ العموم والخصوص والدلالات بمشيئه الله تبارك وتعالى. نسال الله يعني ان ييسر الامر حتى نصل الى ختام الكتاب بمشيئه الله تبارك وتعالى. فهنا بيقول ايه؟ يقول خامسها انه يرجح احد الخبرين على الاخر بموافقته للقياس. احنا قلنا هنا ايه؟ بامور خارجه، عمل اهل المدينه، عمل الصحابه، اقوال الصحابه، القياس. ومن امثلته حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. بيكلم مين؟ الخامس. يرجح احد الخبرين، يرجح احد الخبرين على الاخر بموافقته للقياس. وهذا ارتضاه الشافعي وجزم به اكثر الاصوليين. قال ومن امثلته حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. الازار ده في الايه؟ الكلام ده للمحرم في الحج، فليلبس سراويل. ما هو ما لاقيش هيعمل ايه؟ يلبس بنطلون السروال. ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. مع حديث ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده ثابت صحيح، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. طبعا السؤال ده خلي بالكم الراجل بيساله، بيقول له بيسال ما يترك المحرم من الثياب، يترك ايه؟ قال له لا يلبس القميص ولا البرنس ولا كذا ولا كذا. فاجابه بحيث ليس بعد اجابته اجابه صلى الله عليه وسلم، كما سئل ان نركب البحر وليس معنا من الماء العذب الا القليل، فان توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ما هو الحل ميتته، زاده كذلك. فيقول هنا فقد قدم حديث الإمام ابن القيم، قدم حديث ابن عباس، قدم حديث ابن عباس على حديث ابن عمر من وجوه، منها أن القياس يعضده. فقال في بيان وجه ذلك، لأن الحديث الأول بيقول ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، الحديث الثاني قال إيه؟ فليلبس خفين وليقطعهما. طب نقطع الخفين ونفسد مالنا ونجعل الخفين تحت الكعبين، ولا نعمل بظاهر حديث ابن عباس ابن القيم رجح حديث ايه؟ ابن عباس. وقال في بيان وجه ذلك: هذا مقتضى القياس، فان النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الازار والنعل. قال له ايه؟ من لم يجد ازارا فليلبس سراويل، ما قالش اقطعها. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال: ولم يأمر بفك السراويل، ما قالش فتقها، مع انها مخيطة، مش كده ولا لا؟ لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس السراويل ما قالش فتقها ولا قطعها، مش كده ولا لا؟ ولهذا كان مذهب الاكثرين انه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الازار، فكذلك الخف يلبس ولا يقطع ولا فرق بينهما. يبقى هنا عمل ايه؟ نظر الى الحديث الاول فوجد فيه لبس السراويل عند عدم الايه؟ الازر، تمام؟ والامر بلبس الخفين عند عدم الايه؟ ها؟ النعلين. ولكن في الحديث الاول لم يأمر بفتق السراويل ولا بقطع النعلين، وفي الحديث الثاني امر بماذا؟ بلبس السراويل وبقطع الخفين. فقال: الحديث الاول يرجح على الحديث الثاني، لان الحديث الاول والحديث الثاني بالنسبة للسراويل وحكمه حكم الخفين والنعلين، لماذا ابقى على هذين ولم يبقى على الخفين؟ طبعا هذا الكلام لا يسلم لابن القيم، من الممكن ان يناقش كلام ابن القيم، مش قرآن ولا سنة، ده مجتهد. بس احنا بنقول ان هنا الامام ابن القيم لجأ لدليل العقل وهو القياس للترجيح بين الادلة النقلية، ما قدمش العقل على الناقل، ده جعل عشان ما حدش يقول لك ده قدم العقل على الناقل، لا، او قدم القياس على النص، لا، ده استدل بالقياس في ترجيح دليل على دليل. وضحت الصورة ولا لا؟ وإلا ما كان لابن القيم الإمام السني أن يقدم معقولا على منقول، ولا أن يقدم قياسا على أثر، وإنما هو لما تعارض عنده وعند الفقهاء الحديثان ماذا فعل رحمة الله عليه؟ لجأ إلى الترجيح من خارج. وضحت المسألة؟ قد يسلم له وقد لا يسلم، وقلنا إن هذه المسائل ليست مسائل قيد التحقيق والدراسة لبيان الدليل القوي من الدليل الضعيف، لا، احنا هدفنا تطبيقات عملية على القواعد الأصولية في الترجيح. وقد يخفق العالم وقد يصيب، واضحين ولا لا؟ وهو في جميع الأحوال مأجور في الصواب وفي الخطأ، واضح؟ قال هذا في تهذيب السنن في المجلد الثاني صفحة 348، وانظر المصدر نفسه تهذيب السنن الجزء الأول صفحة 64، والجزء الثاني صفحة 312، والجزء الثالث صفحة 256. سادسها وآخرها، آخر كلام بقى في التعارض بين الأدلة النقلية، أنه يرجح أحد الخبرين بموافقة عمل أكثر الأمة، عمل الجمهور بقى، عمل أكثر الأمة، وجزم به جمهور الأصوليين. ولكن هذا الكلام يمنع منه بعض الناس، لأننا ما أمرنا بأن نأخذ برأي الأغلبية، مش كده ولا لا؟ ما أمرنا في الشرع بأن نأخذ برأي الأغلبية، لكنه هنا هو لم يأخذ برأي الأغلبية، وإنما عند التعارض. يعني أنا في يعني مثلا على سبيل المثال، لنفرض أن في مسألة لم أوفق إلى، وأنا رجل مجتهد، لم أوفق فيها إلى الاستدلال، ولا أستطيع أن، مسألة من المسائل لا أستطيع أن أستدل فيها، حرمت منحة الاستدلال في هذه المسألة، فحينئذ ألجأ إلى الأخذ بقول مين؟ الجمهور احتياطا، مش كده ولا لا؟ أخذ برأي أقول إيه؟ هم القوم الهشقى جالسون، صح؟ ما أنا أعمل إيه؟ ما أنا مش عارف أرجح، قلت عرضت أمامي، هاجي أخذ برأي ابن حزم؟ ولا أخذ برأي الشوكاني؟ ولا أخذ بقى برأي مين؟ ما أنا مش عارف أرجح، لو رجحت وأنا على قدر الترجيح ومتمكن من الترجيح خلاص، يبقى هذا حكمه الشرعي، وهذا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يبقى هذا ما آتاك الله إياه، وهذا في وسعك. لكن لم تستطع ولا لم يستبن لك اي الدليلين اقوى، فلا حرج عليك ان تاخذ براي الجمهور. ساعتها يقول طب انا اخذ براي الاحناف ولا طب ما ناخذ براي الجمهور في المساله، مش كده ولا لا؟ فابن القيم لجا الى هذا، رجح احد الخبرين بموافقه عمل اكثر الامه. مثال حديث وائل ابن حجر قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، مع حديث ابي هريره: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. المتقدم الحديثين المتقدمين، حيث قدم حديث وائل لوجوه. خلي بالكم ده هو هنا اختصر الكلام، ده ابن القيم اتى بخيل ورجله واتى بأدلة في هذه القضية، يعني لا اعلمه اثنين تحدث عن هذا الموضوع بتوسع الا اثنين، ابن القيم والشيخ الالباني، وابن القيم في جهة والالباني في الجهة المقابلة، مش كده ولا لا؟ كما سأتي حينما نتحدث في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم اتى بالمسألة من وجوه عديدة كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى، طبعا باختصار لان المجلة يتسع. فقال ابن القيم: ان اكثر الناس عليه، والقول الاخر انما يحفظ عن الاوزاعي ومالك، واما قول ابن ابي داود انه قول اهل الحديث فانما اراد به بعضهم، والا فاحمد والشافعي واسحاق على خلافه. طبعا كلامه في ان قول اهل الحديث اراد به بعضهم، لا، ده معظم اهل الحديث على هذا الامر كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى حينما نصل الى الامر. يبقى نحن هنا نعود الى معالم اصول الفقه. نعم، العذر يا شيخ سامي، صح العذر زاد المعاد، الجزء الاول صفحه 231، صفحه 231 قبل اذان العشاء، بس نقول ايه ما كنا بصدد. يبقى احنا هنا شرحنا، احنا كنا بنشرح ايه هنا؟ الترجيح اما ان يكون بين دليلين نقليين او بين عقليين او بين نقلين وعقلين، فان كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من ثلاثة اوجه، وصلناهم لاربعة مش كده؟ الاول منها ما يتعلق بالسند، الثاني ما يتعلق بالمتن، الثالث ما يتعلق بايه؟ بالمدلول اللي هو الحكم، الرابع بامر الخارجي. قال: وان كان الترجيح بين عقليين فيكون من ثلاثة اوجه، العقليين اللي هم ايه؟ الأدلة العقلية اللي هي القياس، يعني قياسان متعارضان. يبقى أنا لما أجي، إحنا كنا بنتكلم الأدلة النقلية كان التعارض بين إيه؟ بين الدليلين النقليين. طب الدليل النقلي بيتكون من إيه؟ سند ومتن ومدلول وأمر خارجي، صح؟ طب القياس بيتكون من إيه؟ من أصل وفرع وعلة وحكم وامر خارجي، مش كده ولا لا؟ الفرع انا مش هيحدث في الفرع، ما الفرع ده اللي انا اصلا هديله الحكم، والحكم نفسه الكلام عندي في الاصل والايه والعله. الترجيح بين الاقيسه المتعارضه هيكون بالنظر في الاصل وبالنظر في الايه في العله، مش كده ولا لا؟ قال: منها ما يعود الى الاصل، الثاني الى الفرع، هذا خطا، الى العلة، والثالث الى امر خارجي. الاذان ولا لسه؟ واضح؟ احنا طبعا عايزين نقول كلمة مهمة، لابد من ملاحظة امر هام، انه قد يكون مع احد الدليلين المتعارضين عدد من المرجحات وليس مرجحا واحدا. وشفتوا الكلام ده في حديث بصرة وحديث طلق، عدة مرجحات وليس مرجحا واحدا. فمثلا يكون هناك سبعة مرجحات مع احد الدليلين، والدليل الثاني معاه ثلاث مرجحات، صح؟ يعني ممكن حديث زي حديث ابن عباس في الصحيحين، مش كده ولا لا؟ وحديث ابي رفاعة ها كان في السنن، ده لو كان صحيحا، ومع ذلك الحديث الاخر حديث ابي رفاعة شهد الواقعة، حديث ابن عباس لم يشهد الواقعة، يبقى هذا حديث معاه مرجح. ولذلك العالم يجمع ده معاه مرجح وده معاه مرجح، ويبدأ المسألة بيعمل لها كأنها موازين، يحط في الكفة دي مرجح، طب الكفة دي فيها مرجحين، طب الكفة فيها ده ثلاثة، وضحت الكلام؟ فيقول لك هنا ايه؟ فمثلا قد يكون مع أحد الأدلة سبعة مرجحات، والثاني معه ثلاث مرجحات، ومن ثم لابد من الموازنة بينهما، فقد تكون المرجحات القليلة أقوى من الكثيرة، رب مرجح يسقل عن مرجحات كثيرة، مش كده ولا لا؟ فقد يعني مش للتحقيق، فقد تكون المرجحات القليلة أقوى من الكثيرة. والضابط في هذا أننا نقول إننا نعمل المجتهد يعني بما يفيد استفادة الظن الأقوى، اللي يديني في الآخر ظن أقوى من التاني. فالمرجحات التي تفيد الظن الأقوى تقدم على التي تفيد ظن أضعف، فالمسألة مش واحد زائد واحد تساوي اثنين، وإنما المرجح اللي يجعل قلب المجتهد يميل وعقله إلى اعتقاد أن هذا الظن أقوى من هذا الظن. لأن بتعامل مع ظنيات ولا مع يقينيات؟ لو مع يقينيات مفيش تعارض، التعارض بين الايه؟ الظنيات. واخد بالك؟ ان شاء الله احنا بقي لنا في هذا الباب عشان نقف على الحكم والاحكام الشرعيه والتكليفيه، لان الباب ده كده خلص، بقي من في الكلام على المرجحات بين الادله العقليه، اذا تعارضت الاقيسه كيف يرجح العلماء قياسا على قياس اخر. لو اتكلمت فيه الان بين الاذان والاقامه مش هلحق، ده محتاج نص ساعه ان شاء الله، فخليه بعد صلاه العشاء.